بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح منظومة الحافظ البيقوني رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند نهاية البيت التاسع: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. وهذه المنظومة النافعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر فيها شيئا مما يتعلق بأنواع علوم الحديث. افتتحها رحمه الله تعالى بقوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وهذا البيت افتتح به المنظومة على عادة أهل العلم كما ذكرنا سابقا، في البداءة بالحمد والتمجيد اقتداء بالكتاب العزيز، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا أنه مما يؤخذ عليه عدم الجمع بين الصلاة والسلام، وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى الكراهية في ذلك. فهذا البيت الأول يمكن أن نسميه بافتتاحية الناظم، الافتتاحية التي يفتتح بها العلماء مؤلفاتهم وكتبهم ونظمهم. ثم قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذكرنا سابقا أن هذا البيت يمكن أن نسميه منهج المؤلف في منظومته. إذا قيل لك: ما منهج المؤلف في هذه المنظومة؟ تقول: أوضح المؤلف ذلك في البيت الثاني، لأنه أخبرنا في هذا البيت أن هذا النظم يتعلق بأنواع من علوم الحديث. وذي، أي هذا الذي سيأتي، من أقسام الحديث عدة، أنواع متعددة من علوم الحديث. ما منهجه في هذا النظم؟ قال: وكل واحد أتى وحده. يعني سأذكر لك في النظم الآتي أنواع علوم الحديث أو أنواعا منها، كل واحد يقترن بحده، أي بتعريفه وبالضابط الذي يوضحه لك. فعلى هذا، ما دام أن المؤلف رحمه الله يبين لنا أن النظم يختص بألقاب علوم الحديث وبتعريفها، فمعنى أن همة الطالب لابد أن تكون منصرفة إلى تمييز هذه الأنواع. التوسع فيما فوق ذلك ليس من شأن هذا المختصر، التوسع فيما فوق ذلك ليس من شأن هذا المختصر. هذا المختصر في هذا النظم أراد به الناظم رحمه الله التسهيل على الطالب المبتدئ، فيقتصر الإنسان على ذلك، وهي طريقة معروفة عند العلماء في طلب العلم، أنهم يتدرجون مع الطالب، يعرفونه بالعلم شيئا فشيئا. فإذا سلك الطالب هذا الطريق وهذا السبيل، اقتصر على نفسه الطريق لطلب العلم، وإذا ضيع ولم يعتني بهذا الجانب فقد لا يصل. وكم أوضح أهل العلم بعضا من الناس سلكوا الطريق ولم يعرفوا السبيل الصحيح لطلب العلم فلم يمكنهم المواصلة. بعض الناس ربما شرح لك الأجرومية ولكنه يأتيك بما قد لا يوجد في المطولات، وهذا يعني هذه الطريقة محدثة في هذه العصور المتأخرة ليس عليها سلفنا، بل العلماء كانوا يعتنون بطالب العلم ويميزون كل طالب في أي مستوى هو. والحقيقة أن أصحاب الدنيا اليوم في جامعاتهم يعتنون بهذا الجانب، فيميزون الصغير من الطلاب من غيره، ويعطون كل واحد ما يستحقه أو ما يناسبه في الطلب ولكن الفوضى تأتي عند غيرهم. إذن المؤلف أراد بهذا النظم الاختصار، وأراد به توضيح هذه الأنواع. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الأنواع بالصحيح، فقال أولها الصحيح، وذلك لشرفه ولأنه أفضل أنواع علوم الحديث. وضبط لنا المؤلف الحديث الصحيح بأنه الحديث الذي توفرت فيه شروط خمسة، فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، هذا الشرط الأول. وذكر من الشروط أيضا عدالة الرواة وضبط الرواة، وهذه ثلاثة تتعلق بالإسناد. وذكر أيضا نفي الشذوذ ونفي العلة، وهذان الشرطان هما على منهج أهل الحديث. ولهذا قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن هذان بيتان جمع لنا المؤلف فيهما الحديث الصحيح، وأنه الحديث الذي جمع شروطا خمسة. وقد أوضحنا في الدرس الأول هذه الشروط وبيناها بيانا واضحا على طريقة علماء الحديث. النوع الثاني من أنواع علوم الحديث الحديث الحسن، ضبطه المؤلف بقوله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وهذا التعريف، هذا البيت اشتمل على تعريف الحديث الحسن. ما هو تعريف الحديث الحسن عند الناظم؟ تذكر هذا البيت. أخذ الناظم هذا التعريف واستفاده من الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وذكرنا أن هذا التعريف منتقد عند أهل العلم، وأن العلماء يعرفون الحديث الحسن بأنه ما اجتمعت فيه شروط الصحة الخمسة المتقدمة، إلا أنه خف الضبط في بعض رواته. فالحسن هو مثل الصحيح في أنه لا بد فيه من توافر شروط خمسة، إلا أنه قد خف الضبط في بعض رواته. وهذا هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر ومن قبله الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. النوع الثالث الضعيف، والمؤلف عرف الضعيف بقوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وهذا البيت أفادنا فيه المؤلف فائدتين: الفائدة الأولى تعريف الحديث الضعيف، والفائدة الثانية بيان أنه أقسام كثيرة. قال الحديث الضعيف ما قصر عن رتبة الحديث الحسن، وذكرنا أن تعريف المؤلف يدخل فيه الحديث الضعيف والحديث الضعيف جدا، وأن الحافظ الذهبي رحمه الله ضبط الحديث الضعيف بقوله ما قصر عن رتبة الحسن قليلا. كلمة قليلا تخرج الحديث الضعيف، وهذا الذي عرف به الإمام الذهبي تعريف أجود من تعريف الناظم رحمهم الله تعالى. وقوله وهو أقساما كثر، كثرت أقسام الضعيف لأن الضعف سببه تخلف شرط من شروط الصحة أو الحسن. فعندنا من شروط الحديث الحسن اتصال السند، إذا لم يتوفر هذا الشرط ينتج عن ذلك أنواع كثيرة من علوم الحديث، لأنه إذا لم يتصل نسميه ماذا؟ منقطع، ليس مقطوع، منقطع، نسميه منقطع. هذا الانقطاع قد يكون في أول السند، قد يكون في وسط السند، قد يكون في آخر السند. إذا كان في أول السند له اسم، إذا كان في وسطه له اسم، إذا كان في آخره له اسم. إذا نتج عندنا أنواع كثيرة بسبب فقد شرط واحد. إذا فقدنا الشرط الثاني عدالة الرواة ينتج عندنا أنواع أخرى من علوم الحديث، من أنواع علوم الحديث الضعيف. إذا فقدنا الشرط الثالث ضبط الرواة ينتج عندنا أنواع أخرى ضعيفة متعددة، ولهذا قال وهو أقساما كثر وهكذا. إذا تعدد أقسام الضعيف بسبب بهذا السبب الذي أوضحناه آنف. النوع الرابع من أنواع علوم الحديث الحديث المرفوع. قال المؤلف وما لتابع وما أضيف للنبي المرفوع. إيش الحديث المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت في الحديث المرفوع تهتم بالمتن فقط، هذا المتن هذا الكلام منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ منسوب، إذن هو حديث مرفوع، قد يكون له إسناد وقد لا يكون له إسناد، قد يكون إسناده صحيح، قد يكون إسناده ضعيف، وهكذا. فهذه كلها من أنواع علوم مما يقال له حديث مرفوع. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما أضيف إلى التابعي هو مقطوع، نسميه إيش؟ المقطوع. نظرنا إلى هذا المتن وجدناه أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا، إذن هو مقطوع، سواء له إسناد أو ليس له إسناد، سواء كان إسناده صحيح أو غير صحيح، يهمنا النظر إلى المتن. ومقطوع غير عن منقطع، منقطع وصف للإسناد، منقطع الإسناد، ومقطوع وصف للمتن لا للإسناد. ثم المقطوع هو النوع السابع من أنواع علوم الحديث. ثم قال رحمه الله والمسند، وهذا هو النوع السادس، النوع الرابع المرفوع، النوع الخامس المقطوع، النوع السادس المسند. المسند قال المؤلف المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، يعني من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال والمسند المتصل الإسناد يعني نحن ننظر إلى ماذا؟ الإسناد، مهم من الإسناد، هل اتصل الإسناد من راويه يعني من مخرج الحديث، من البخاري، من مسلم، من أبي داود، من النسائي، من الطبراني، من البغوي، هل اتصل الإسناد من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان الجواب نعم إذن هذا هو المسند. يهمنا شرط واحد، الاتصال، اتصل من الأول ويكون المنتهى هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له المسند. ولهذا قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني ولم ينقطع، تأكيد لقضية الاتصال. وبهذا يتضح لنا أن المرفوع نظرنا فيه إلى المتن فقط، المسند نظرنا فيه إلى المتن وإلى الإسناد. المتن تأكدنا أنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الإسناد تأكدنا أنه متصل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو المتصل، وعرفه بقوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ما هو المتصل عند الناظم؟ يقول ما بسمع كل راو، يعني ما جاء بصيغة تدل على السماع من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يقول قائل طيب هذا هو المسند. الجواب نعم، هذا هو المسند. المؤلف رحمه الله عرف المتصل بما عرف به المسند مع الاختلاف العبارة، فالمسند عنده هو المتصل، لكن العلماء يقولون لا، المتصل عند أهل العلم هو ما اتصل إسناده إلى راويه، سواء كان الراوي هو النبي عليه الصلاة والسلام إلى صاحبه، سواء كان هو النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فكل ما اتصل إسناده إلى منتهى إلى آخره، يعني سواء كان المنتهى هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي أو من دونه، يسمى متصلا. ويقولون المتصل ننظر فيه إلى اتصال السند فقط، لا ننظر فيه إلى المنتهى، لا ننظر فيه إلى كونه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. وبهذا فرق العلماء بين المرفوع وبين المسند وبين المتصل. المرفوع النظر فيه إلى المتن، هل هو منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. المتصل النظر فيه إلى الإسناد فحسب، المسند ينظر فيه إلى الإسناد وإلى المتن معا. وهذا هو النوع السابع من أنواع علوم الحديث، وهذه الأنواع تضمنتها الأبيات التسعة الأولى من منظومة المؤلف رحمه الله تعالى. فأرجو أن يكون ما سبق ذكره واضحا، وقد ذكرنا في الدروس الماضية أمثلة واضحة وهي مدونة بين أيديكم على كل نوع من هذه الأنواع. طلاب يشتكون من السرعة، وسبب السرعة الوقت، نحن محاصرون بالوقت. وحقيقة إخواني علم المصطلح يحتاج إلى الصبر، فأنا أوصي نفسي وإخواني بالصبر، بالصبر على هذا العلم العظيم النافع. وكلما حصل عندك نوع من الإرهاق والتعب تذكر كلمة الشافعي: من طلب الحديث قويت حجته. فالذي يستطيع أن يميز بين صحيح الحديث من ضعيفه يكون صاحب حجة قوية. والمتأمل في مناقشات العلامة الألباني رحمه الله تعالى يتضح له هذا جليا واضحا، فإنه في مناقشاته ربما يرهق الخصم بقوله أثبت العرش ثم انقش، فيقول له دليلك الذي استدليت به لا يصح، ثم يأتي بالأدلة التي لا تدفع، ويأتي بالمحاورات التي يمتنع الخصم ويعجز عن دفعها وعن الإتيان بقريب منها. وإن أتى بما هو قريب منها فيبقى للشيخ اجتهاده ويبقى للشيخ مكانته. فتذكر دائما ذلك، واعلم أنك متعبد بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبفضل الله تعالى قد ولى ذلك الزمان الذي أصبح الذي كانت تلقى فيه الأحاديث الضعيفة على الناس ويستمرئونها دون السؤال ودون النظر فيها ودون التثبت. فأنت بفضل الله تعالى تعيش في وقت عرف فيه الناس أهمية العناية بالحديث الصحيح من الحديث الضعيف. الحديث الضعيف إخواني في الله يؤدي إلى انتشار البدع والخرافات والخزعبلات، يؤدي إلى أن تتعبد الله جل وعلا بشيء لا يصح وتعيش عليه وأنت فرح مسرور به وهو لا يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ربما يتخلى الإنسان عن جزء من ماله أو عن جزء من وقته بسبب حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم، وربما يعمل عملا ويواظب عليه وداوم عليه والحجة فيه حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم، ففيه ضياع الأوقات وضياع الجهود. وربما يؤلف الإنسان تأليفا منمقا حسنا ويكتب كتابة طويلة ويخطب الخطب العريضة وهي مبنية في التأليف وفي الكتابة على ما لا يصح، فيكون قد أهدر وقتا وزمانا وأضاع على كثير من القراء وقتهم وزمانهم. فالحمد لله الذي هدانا وإياكم لعلم الحديث ولتعلمه وللنظر فيه وللاستفادة من أهل الحديث. وقد ذكرت لكم في أول محاضرة أنه لا يشترط لمن درس هذا الفن أن يصل إلى المرتبة العليا، بل نحن طامعون بأن نخرج من تعلمنا لهذا العلم إلى فائدة عظيمة مهمة، وهي أن نحسن قراءة كتب أهل العلم، أن نحسن قراءة صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، وأن نفهم كلام العلماء. تقرأ في صحيح البخاري أشياء وعبارات ما تدري إيش يقصدون بها، تقرأها على غير ما هي عليه، لكن إذا أخذ الإنسان حظه من هذا العلم استطاع بفضل الله أن يتعرف على كلام العلماء، وأن يتعرف على مقالاتهم، وأن يتلذذ بقراءته لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يكون في هذا الباب إمعه فيستفيد. فأقل القليل أنك إذا قرأت لأهل الحديث، قرأت في تخريجات العلماء والمحدثين، قرأت في كلام الحافظ بن حجر، في تخريج الشيخ الألباني، في تخريج مشايخنا وفقهم الله ورحم الله الأموات منهم، تعرف إيش يقصد بهذا الكلام، ما تكون مثل الغريب الذي ما يدري ماذا يقال وتنتفع. وكذا إذا قرأت في الفقه ورأيت أنهم يذكرون الأحاديث ويذكرون الحجج ويقولون وهذا القول لا يصح لأن الحديث منقطع، تعرف ما معنى حديث منقطع، لأنه من المضحكات المبكيات أن, 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 أن يغفل الإنسان عن ذلك. يعني بعض الناس قيل له هذا حديث ضعيف، قال إيش يعني ضعيف، ما هو راح يتقوى يتقوى. طيب وما يدري إيش هذه العبارات عند أهل العلم وماذا يترتب على الحديث الضعيف. وقيل لبعضهم هذا حديث ضعيف، فقال كيف يكون ضعيفا وهو موجود في كتاب من كتب أهل العلم. شوف الإشكال الذي أشكل عليه، أن يقول كيف يكون ضعيف وهو موجود في كتب أهل العلم، وهل كل ما وجد في كتب أهل العلم فهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن يعني هذه الأشياء التي قد يقولها بعض حتى المثقفين الذي هو يعتبر من المثقفين عند الناس. فنوصي أنفسنا وإخواننا بالصبر، اصبر، اصبر على العلم، واصبر على المعلم، واصبر على الطلب، ينفعك الله سبحانه. يقول بعض السلف كأنه روي عن لعمر رضي الله عنهما أنه قال قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد، قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد، فاصبر وصابر كما أمرك الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ليس المسألة فقط الصبر، حتى أنك إيش تحمل نفسك على المصابرة. ومن تمام الطلب للعلم أن تذاكر وأن تحفظ وأن تجتهد، لأنك يعني بحضورك لحلقات العلم ماذا تريد أن تكون؟ هل تريد أن تكون طالب علم وإلا تريد أن تكون مثقف؟ إذا تريد تكون طالب علم، طالب علم يسمع وينصت ولا ينام في الدرس ويحفظ ويرجع فيذاكر وينظر في إشكالات أهل العلم ثم يرجع فيسأل، هذا الطالب علم، مهمة صعبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هي منزل عظيم. وإذا كنت تريد أن تكون مثقف فقط أنك سمعت وكما يقال مستمع فحسب، فهذا شأن آخر لا علاقة لنا به. المثقف يستطيع أن يحصل على أشياء من كل مكان، لكن الذي لا يحفظ لا يمكن أن يعد من طلاب العلم، الذي لا يذاكر لا يمكن أن يعد من طلاب العلم ولا في أي زمن من الأزمان، وهو سيرى يعني حصيلة ذلك ولو بعد حين. طيب بعد هذا ننتقل إلى البيت العاشر، وقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل. قال الناظم رحمه الله تعالى مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعدما حدثني تبسما. هذان البيتان إخواني في الله ذكر فيهما المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم نوع من أنواع علوم الحديث يسميه العلماء الحديث المسلسل. فقوله مسلسل يقصد به الحديث المسلسل. قل أي قل في تعريفه وفي ضبطه ما على وصف أتى أي ما جاء على وصف واحد من جميع الرواة. ولهذا العلماء يقولون الحديث المسلسل هو الحديث الذي جاء على وصف واحد من أوله إلى آخره. هذا الوصف إما أن يتعلق بالرواية وإما أن يتعلق بالراوي. أن يتعلق بالرواية مثل قول المؤلف مثل أما والله أنبأني الفتى، يعني لو أن عندنا حديث يقول فيه الراوي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. التسلسل أن يأتي مثلا في الرواية أن يقول الراوي والله حدثني مالك، قال والله حدثني نافع، قال والله حدثني ابن عمر، قال والله حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر. إذن هذا تسلسل في ماذا؟ في الرواية، أن كل راوي يقول والله كذا والله كذا والله كذا. فهذا التسلسل هذا الطريقة يسميه العلماء مسلسلا. أو أن يقول الراوي حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، وهكذا إلى آخر السند. ولهذا المؤلف قال أن المسلسل مثاله أن يقول والله أنبأني الفتى كذاك، أي من أنواع الحديث المسلسل. أن يقول الراوي قد حدثنيه قائما، أو أن يقول وبعد أن حدثني تبسم، هذا يسمي علماء حديث مسلسل. فائدة هذا النوع أنه يرشدنا إلى ضبط الراوي، لما يأتي بمثل هذه الصيغة يتأكد عندنا أن الراوي ضبط الحديث أو ضبط هذه الصفة بعينها. وإذا وجد في الإسناد نتأكد بأن الإسناد متصل، كل راوي يقسم بأن فلان حدثه أو يقول حدثني فلان وهو قائم، يعني رآه وهو قائم. إذن فيه هذه الفائدة. ما حكم الحديث المسلسل؟ قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، يعني لا يشترط فيه الصحة. يقول علماء غالب الأحاديث المسلسلة ضعيفة، يقول علماء غالب الأحاديث التي وردت بالتسلسل ضعيف الفائدة، لكن منها ما هو صحيح وهو قليل. من أمثلة الأحاديث الصحيحة وهي مسلسلة ما رواه الإمام الترمذي. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، ما يحتاج تكتبون، فقط اسمعوا و المذكرة موجودة إن شاء الله تصورونها بعد. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي، قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكرنا فقلنا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. جلسوا يتذاكرون، قالوا لو عرفنا أفضل الأعمال لبادرنا إليه. فأنزل الله تعالى سورة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يقول عبد الله بن سلام لما نزلت هذه السورة قرأها علي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، ويقول تلميذه أبو سلمة وقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها، ويقول تلميذه يحيى وقرأها علينا أبو سلمة حتى ختمها، ويقول تلميذه ابن كثير وقرأها علينا تلميذه الأوزاعي وقرأها علينا ابن كثير حتى ختمها، ويقول تلميذ الأوزاعي وقرأها علينا محمد بن كثير تلميذ الأوزاعي، يقول ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي ويقول الدارمي وقرأها علينا ابن كثير حتى ختمها. إذن تسلسلت بماذا؟ بقراءة سورة الصف. وهذا الحديث حديث صحيح، كل راوي قرأ السورة كاملة من أولها إلى آخرها إلى على تلميذه، وتلميذه قرأ إلى إلى أن وصلت إلى الإمام الدارمي رحمه الله وهو شيخ الترمذي. إذن هذا تسلسل، هذا تسلسل بصفة الرواية. والحافظ ابن كثير ذكر هذا الحديث في كتابه التفسير، وذكر أنه تسلسل له أيضا إلى زمانه، وأنه أخذ هذا الحديث عن الإمام الذهبي يقول ابن كثير وقرأها علينا الذهبي حتى ختمه، فهو حديث مسلسل، وهو كما يقول العلماء أصح الأحاديث المسلسلة. طيب إيش فائدة الحديث المسلسل؟ الإشارة والدلالة على ضبط الراوي، تأكد. نعم كذلك يستفاد منه ضبط، يستفاد منه اتصال السند. هذا الحديث نفسه أخرجه أيضا الطبراني في معجمه، وفيه زيادة، وهذه الزيادة أن أبا سلمة يقول قرأها علينا عبد الله بن سلام من أولها إلى آخرها ثم بكى، ويقول تلميذه يحيى وتلاها علينا أبو سلم من أولها إلى آخرها ثم بكى، ويقول الأوزاعي وتلاها علينا يحيى من أولها إلى آخرها ثم بكى، ويقول الوليد وتلاها علينا الأوزاعي من أولها إلى آخرها ثم بكى، إلين وصلت إلى الطبراني يقول الطبراني عن شيخه وتلاها علينا فلان من أولها إلى آخرها ثم بكى. إذا تتابعت بالقراءة والبكاء ورحمة الله على المحدثين، ولم يكونوا يتصنعون البكاء، ولكن الحديث يرقق قلب صاحبه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هذا مثال للحديث المسلسل. هل يشترط في الحديث المسلسل أن يكون صحيحا، أو هل التسلسل يدل على الصحة؟ الجواب لا، بدليل أن العلماء قالوا غالب الأحاديث المسلسلة ضعيف. يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 12 عزيز مروي 2 أو 3، مشهور مروي فوق ما 3. هذا البيت إخواني في الله ذكر لنا فيه الناظم نوعان آخران من أنواع علوم الحديث، أو نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث، وهما النوعان 9 و10، العزيز والمشهور. وكان ينبغي على الناظم أن يذكر أيضا في هذا الموضع الغريب، لأن العزيز والمشهور والغريب في باب واحد، وبيان ذلك كالتالي. يقول علماء، وأعرني سمعك وأفرغ لي قلبك، يقول علماء الحديث إذا تفرد بروايته راو واحد فهو غريب، وإذا تفرد بروايته راويان فهو عزيز، وإذا تفرد بروايته 3 فأكثر فهو مشهور ما لم يبلغ حد التواتر. إذن سهلة، العزيز ما تفرد بروايته الغريب ما تفرد بروايته راو واحد، العزيز ما تفرد بروايته راويان، المشهور ما تفرد بروايته 3. هل يشترط في التفرد أن يكون في كل الطبقات؟ الجواب لا، ما تفرد بروايته ولو في طبقة واحدة. لو أن عندنا حديثا له 4 طبقات، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، كم طبقة؟ 4. الأولى ابن عمر، الثانية طبقة نافع، الثالثة طبقة مالك، الرابعة طبقة عبد الله بن يوسف. لو نظرنا في الصحابة فرأينا أنه لم يروه من الصحابة إلا ابن عمر، ونظرنا في الطبقة في طبقة نافع فرأينا أنه رواه عن ابن عمر 10 غير نافع، ورواه عن نافع 10 غير مالك، ورواه عن مالك المئات، فيكون عندنا طبقة فيها تفرد. ما هي هذه الطبقة؟ طبقة الصحابة وهي ابن عمر. إذن هذا حديث غريب. مكان الغرابة موضعها طبقة ابن عمر، أنه تفرد بروايته من الصحابة ابن عمر رضي الله عنهم. واضح؟ هذا مثال للعزيز، مثال افتراضي، مثال للغريب، مثال افتراضي للغريب. لو افترضنا أيضا أن ابن عمر وجد معه صحابي آخر فقط سنسميه عزيز. لو وجد مع ابن عمر صحابي ثالث على نفس المثال سيكون حديث سيكون حديثا مشهورا. إذن واضح عندكم؟ نرجع إلى كلام المؤلف. إذن هذا الذي ذكرناه هو الذي استقر عليه كلام العلماء، ما تفرد برواية راو هو الغريب، وسيأتي في النظم إن شاء الله، وما تفرد برواية راويان فهو ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. المؤلف عرف العزيز بأنه ما تفرد بروايته اثنان أو ثلاثة. ما تفرد بروايته اثنان هذا ذكرناه، أو ثلاثة هذا اختيار المؤلف. المؤلف يرى أن الحديث إذا تفرد بروايته ثلاثة أيضا يقال له عزيز، وأن المشهور ما تفرد بروايته أكثر من ثلاثة، وهذا واضح من قوله عزيز أي الحديث العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور أي الحديث المشهور مروي فوق ما ثلاثة يعني أكثر من ثلاثة. واضح إخواني؟ إذن هذا الذي ذهب إليه المؤلف، ذكرنا أن الذي استقر عليه الإصطلاح هو غيره، أنهم جعلوا ما رواه ثلاثة ما تفرد برواية ثلاثة من قبيل المشهور لا من قبيل العزيز. يقول علماء العزيز من فرد بروايته عن راويه راويان في طبقة من الطبقات أو أكثر، لكن ما يقل العدد ولا في طبقة عن اثنين، ما يقل عن اثنين. والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ويأتي إن شاء الله الكلام عن العزيز عن الغريب. مثال الحديث العزيز، الحافظ ابن حجر ضرب لنا مثال للحديث العزيز فقال مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان أنس وأبو هريرة، أنس في الصحيحين وأبو هريرة في صحيح الإمام البخاري، ورواه عن أنس راويان قتادة وعبد العزيز بن صهيب. إذن في طبقة الصحابة وهي الطبقة التي رواه اثنان. لو انتقلنا إلى حديث أنس، يقول حديث أنس تفرد بروايته عن أنس راويان وهما قتادة وعبد العزيز بن صهيب. يقول ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، رواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث. إذن هذا الحديث إسناده كالتالي، إسناده أن قتادة رواه عن أنس، نظرنا إلى طبقة أنس فرأينا أنه تابعه أبو هريرة، نظرنا إلى طبقة قتادة الراوي عن أنس فرأينا أنه قد تابعه عبد العزيز بن صهيب. واضح إخواني؟ ولهذا هذا مثال للحديث العزيز، الحديث العزيز، والمثال ذكرت لكم أطول من هذا في المذكرة. مثال للحديث المشهور، مثال للحديث المشهور يمثل له العلماء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مشهور، هذا الحديث مشهور. إسناد الحديث كالتالي، هذا الحديث رواه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. من منكم يحفظ من مرة واحدة يعيد هذا الإسناد؟ لا غيرك. هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نظرنا إلى طبقة الصحابة، من هو الصحابي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول علماء رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو وعائشة وأبو هريرة، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنه. إذا نظرنا إلى الطبقة الثانية، طبقة عروة، يقول علماء رواه مع عروة قتادة وعمر بن الحكم، يعني قتادة يرويه عن عبد الله بن عمرو وعمر بن الحكم يرويه عن عبد الله بن عمرو، وقتادة يرويه عن عبد الله بن عمرو. واضح إخواني؟ إذا الطبقة الأولى كم رواه؟ ثلاثة، وقد يكون هناك أكثر، لكن هذا الذي يعني ذكره العلماء. الطبقة الثانية رواه ثلاثة. نحن الآن يهمنا في المشهور أن نتأكد في كل طبقة أنه لم ينزل عن ثلاثة، هذا اللي يهمنا، نتأكد أنه لم ينزل عن ثلاثة. لو نظرنا إلى الطبقة الثالثة، طبقة من؟ هشام بن عروة. يقول علماء، يقول الحافظ الذهبي: تابع هشاما عليه. كلمة تابع هشاما عليه يعني ماذا؟ يعني رواه مع هشام الزهري وأبو الأسود يتيم عروة ويحيى ابن أبي كثير. إذن كم صاروا؟ أربعة. مع هشام يكون أربعة: هشام ويحيى ابن أبي كثير والزهري وأبو الأسود يتيم عروة، كلهم رووا هذا الحديث عن عروة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو نظرنا إلى هشام، من رواه عن هشام؟ يقول الذهبي: هذا الحديث رواه عن هشام جمع كثير، ثم ذكر من رواه عن هشام فعد أكثر من 300 راو رواه عن هشام، ولعل هذا يدل على أهمية هذا الحديث، وأنه ينبغي أن يكون في قلب كل محدث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلم. كيف يقبض العلم؟ قال: بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث إخواني كان له وقع عظيم عند المحدثين، ولهذا تتابعوا على سماعه من هشام بن عروة، لأنه أجل من رواه، أو من أجل من رواه عن أبيه، وأبوه رواه عن عبد الله بن عمرو، حتى أن هذا الحديث سمعت به عائشة رضي الله عنها، فسألت عروة وقالت له: يا بني، أحدثك عبد الله بن عمرو بهذا؟ قالت: نعم. قال: نعم. قال: فإذا جاء الموسم وجاء عبد الله بن عمرو فأخبره. فلما جاء الموسم وحج عبد الله بن عمرو، قالت إليه: اذهب، قالت لعروة وهو ابن أختها: اذهب إليه فاسأله عن هذا الحديث. يعني مرة أخرى، شوف، تأكد. فذهب عروة وسأله عن الحديث، قال: فحدثني به كما حدثني به العام الأول. واضح؟ فهذا معناه أن هذا الحديث عظيم إخوان. فأنا أنصح بمراجعة شرح هذا الحديث، ويستحق هذا الحديث أن يقرأ الإنسان شرحه، وأن يطلب من أهل العلم ومن العلماء الكبار الحديث عنه والكلام عليه في محاضرات وفي دروس متعددة. انتهينا من الحديث المشهور، وسيأتي معنا إن شاء الله مثال للحديث الغريب عند نظم المؤلف رحمه الله تعالى في البيت 16. قال المؤلف بعد ذلك: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا البيت إخواني في الله هو البيت 13، ذكر فيه المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع علوم الحديث. الأول الحديث المعنعن، والثاني الحديث المبهم. ما هو الحديث المعنعن؟ يقول العلماء: هو الحديث الذي وجد في إسناده صيغة عن. تقدم معنا مثاله، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن نحن في الحديث المعنعن ننظر إلى ماذا؟ إلى الإسناد أو إلى المتن؟ الإسناد. طيب، أنت لما تنظر إلى الإسناد تبحث عن ماذا؟ تبحث عن صيغة عن، تبحث عن صيغة عن. إذا وجدت في الإسناد صيغة عن تسميه حديث إيش؟ معنعن. واضح؟ اتضح إخواني؟ طيب، هذا الحديث المعنعن لماذا يعني خصه العلماء بنوع من أنواع علم الحديث؟ لأن له عملا عند المحدث. فصيغة عن، هل هي صيغة صريحة في السماع؟ الجواب لا. إذن يحتاج المحدث إلى ماذا؟ إلى التأكد من أن هذه الصيغة أريد بها الاتصال. طبعا التلميذ لما أخذ الحديث عن شيخه هل أخذه بصيغة عن؟ ها؟ أنت الآن جالس مع شيخك أو الطالب يجلس مع شيخه، لما يجلس مع الشيخ إما أن يسمع الحديث فالمفروض أنه يقول ماذا؟ سمعت. أو إما أن يقرأ الشيخ الحديث فيقول سمعنا أخبرنا، أو أن طالبا يقرأ على الشيخ. المهم بأي صيغة من الصيغ التي تدل على ماذا؟ السماع والاتصال. لكن المحدثون يختصرون الأسانيد بصيغة عن، يختصرونها بهذه الصيغة فتأتي. فيحتاج الإنسان أن يبحث في هذه الصيغة هل أريد بها الاتصال أم لم يرد الاتصال. فإذا وجد الطالب أن هذا الإسناد المعنعن قد قال العلماء فلان الراوي لم يسمع من شيء من الراوي فلان وهو يروي الآن عنه يقول عن فلان، معنى أن هذا الحديث في هذا الموضع ماذا؟ منقطع. ونستفيد من هذا الكلام أن الحديث المعنعن قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيف، يعني لا يشترط فيه الصحة، وخاصة إذا كانت الراوي للحديث المعنعن يسميه العلماء مدلس. إذا كان من المدلسين، وسيأتي معنا بيان من هو المدلس، إذا كان من المدلسين فالتأكد من اتصال السند مهم جدا. لماذا؟ لأن الراوي المدلس، المدلس ما معناه بصيغة يعني مختصرة؟ أن يروي التلميذ عن شيخه أحاديث، فلان يسمع من سمع من شيخ جملة من الأحاديث، ثم جاء إلى حديث حدث به شيخه لكن هو لم يسمع هذا الحديث منه، هل يصح أن يقول حدثني فلان؟ لو قال حدثني فلان قد يمشي على الناس لأنه تلميذه، لكن هذا الحديث بالذات ما سمعه من شيخ، فهو ما يقول حدثني فلان ولا يقول سمعت شيخي يقول، يقول ماذا؟ عن فلان. الذي يعرف عنه هذه الطريقة يسميه العلماء مدلس. فإذا جئت في رجال السند وأنت تبحث فقالوا لك فلان مدلس، يقصدون ماذا؟ انتبه، إذا جاء بصيغة عن تأكد من أن هذا حديث متصل به. ولهذا يقول العلماء الحديث المعنعن نحمله على الاتصال إلا إذا كان الراوي مدلسا، لأن المدلس يروي ما سمع وما لم يسمع. ما سمع يقول فيه حدثنا، وما لم يسمع يأتي بصيغة محتملة، يأتي بصيغة محتملة. فالعلماء إذا وجدوا أن الراوي لم يعرف بتدليس يقبلون منه هذه الصيغة، يقبلون منه هذه الصيغة ويحملونها على أنها متصلة، لكن بشرط أن يعرف أن هذا التلميذ يمكن أن يلقى هذا الشيخ، يعني وجدوا في زمان واحد، وجدوا في زمان واحد وفي مكان واحد، فهذا التلميذ يروي عن هذا الشيخ. لو نظرنا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك لم يعرف بتدليس، هذا واحد. اثنين، مالك من أهل المدينة ونافع من أهل المدينة. ثلاثة، مالك ونافع وجدوا في زمن واحد. إذن هذا إذا توفرت مثل هذه الشروط في الراوي نقول الإسناد المعنعن متصل، الإسناد المعنعن متصل، حتى ولو لم يأتي في إسناد آخر أنه صرح بالسماع. يعني لو فتشنا أحاديث مالك عن نافع فرأينا أنه في جميع الأحاديث يقول عن نافع، ما قال ولا مرة حدثني نافع ولا سمعت نافع، هل نقبل منه هذا الإسناد؟ الجواب نعم، ما دام أنه ليس بمدلس وأنه يمكن أن يكون قد التقيا، هذا مدني وهذا مدني، ومالك ونافع وجد في زمن واحد. طبعا هذا مثال افتراضي للتوضيح، إذا نقول متصل. إذا وجدنا أن الراوي وصف بالتدليس كالأعمش وقتادة فالعلماء يتوقفون في روايته، إذا قال حدثنا قال سمعت يقبلون منه، إذا لم يقل ذلك لا يقبلون منه، يقولون هذا الحديث ضعيف لأن فيه راو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. واضح إخواني؟ هذا بالنسبة للحديث المعلن. الحديث المبهم ما فيه راو لم يسم، يعني أن تنظر إلى الإسناد فتجد أن فيه راو من الرواة لم يسمى، يعني لم يذكر باسمه ولا بما يدل عليه. مثاله الذي يوضحه ما رواه الإمام أبو داود في سننه، قال أبو داود: حدثنا موسى ابن إسماعيل. سمي وإلا لا؟ طيب، يقول موسى ابن إسماعيل: حدثنا حماد. سمي؟ قال: أخبرنا أبو التياح. سمي؟ نعم، سمي بكنيته، يعني عرف بكنيته، يعني لو ذهبت تبحث في الكنى ستجد من يعرف بأنه أبو التياح. قال أبو التياح: حدثني شيخ. سمي؟ جواب لا. طيب، من هو هذا الشيخ؟ ما ذكره لنا. إذا مبهم، نسميه ماذا؟ مبهم. حدثني شيخ، ماذا قال هذا الشيخ؟ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى، فكتب إليه أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار، يعني مكان رخو، فبال فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، يعني موضعا دمثا، موضعا التراب إذا يكون لين بحيث لو بال فيه ما يرجع عليه النجاسة. هذا الحديث نحكم على إسناده بأنه ضعيف. ما علة الضعف؟ فيه راو مبهم. فالإسناد الذي حديثه فيه راو مبهم من أقسام الحديث الضعيف. لكن ما هي العلة؟ ما هي العلة في الإسناد؟ أن فيه راو مبهم. طيب، لو رجعنا إلى علوم إلى الحديث الصحيح، ما هي شروط الحديث الصحيح؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، نفي الشذوذ، نفي العلة. ما هو الشرط الذي لم يتوفر في هذا الحديث؟ ها؟ اسمك؟ الأخ سعيد يقول لم يتوفر فيه اتصال السند. من يؤيده؟ نريد مؤيدين. لا، نريد مؤيدين، ما حد أيدك يا سعيد. تؤيده؟ طيب، من يخالفه؟ طيب، ماذا تقول؟ هل السند متصل؟ الجواب نعم، السند متصل، لأن كل راوي يقول حدثني فلان حدثني فلان، حتى أبو التياح يقول حدثني شيخ، إذن هو متصل. إذن ما الذي انتقص من الشروط؟ أن هناك راو ما عرفنا من هو، شيخ، معنى ما تأكدنا من عدالته ولا تأكدنا من ضبطه. إذن هذا هو الشرط الذي اختل، هذا هو الشرط الذي اختل. ولهذا إذا قيل لك الحديث المبهم هل هو حديث متصل؟ الجواب نعم. إذن ما علته؟ أن هذا الراوي المبهم لم نعرف هل هو عدل أم لا، لم نعرف هل هو ضابط أم لا، افتقدنا شرط العدالة مع شرط الضبط. الحديث المبهم من أي أنواع علوم الحديث؟ الحديث الضعيف. واضح؟ من أمثلة الحديث المعنعن قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. شوف هذا الإسناد، فيه يقول الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، إذن معنعن في كثير من طبقاته. إذا وجدت إسنادا متصل بالسماع إلا في طبقة واحدة فيه عن، هل يقال عنه حديث معنعن؟ الجواب نعم، إذا العنعنة ولو في طبقة واحدة. طيب، بقي 5 دقائق إن شاء الله نشرح فيها الحديث 14، النظم 14. يقول المؤلف: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث. الأول يقال له الحديث العالي، الثاني يقال له الحديث النازل. ضابطه عند العلماء مثل ما ذكر المؤلف: كل ما قلت رجاله على، يعني إذا كان إذا نظرنا إلى الإسناد فرأينا أن عدد الرجال قليل من الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إسنادا، إذا نظرنا إليه فرأينا عدد الرجال كثير، وجدنا أن الطبقات 10 طبقات 5 طبقات 6 طبقات يكون إسناد نازل. إذن النزول والعلو بالنسبة إلى عدد الرواة، بالنسبة إلى عدد الرواة. نحن ننظر في هذا الزمن مثلا في زمن البخاري، ننظر في زمن البخاري، إذا نظرنا في زمن البخاري نجد أن غالب الأحاديث رباعية، أن غالب الأحاديث رباعية، فهو يعني غالب المحدثين في ذلك الزمان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 4. فإذا وجدنا البخاري جاءنا بحديث ثلاثي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، هل يكون هذا حديث عالم؟ الجواب نعم، عالم بالنسبة إلى زمانه والأحاديث الموجودة عنده. وإذا وجدنا محدث في زمن البخاري جاءنا بحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، يكون إسناد ناس. ولهذا يقول العلماء العلو والنزول نسبي، فنحن نقول هذا الحديث عالم بالنسبة للرواية الثانية، هذا الإسناد عالم بالنسبة للإسناد الآخر، وهذا الإسناد نازل بالنسبة للإسناد الآخر. مثاله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا عبيد يزيد بن أبي عبيد قال يزيد حدثنا سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عند الاستوانة. بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 3. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، الأول المكي بن إبراهيم، الثاني يزيد بن أبي عبيد، الثالث سلمة بن الأكوع. هذا الحديث رواه شيخ الإمام البخاري وهو الإمام أحمد، الإمام أحمد رواه في المسند عن مكي بن إبراهيم. إذن الإمام أحمد والبخاري رووا هذا الحديث بماذا؟ بإسناد واحد. فالإمام أحمد أرفع طبقة من البخاري، ومع هذا البخاري روى هذا الحديث بنفس الإسناد الذي روى به الإمام أحمد. إذن نقول هذا الحديث عالم بالنسبة للبخاري، خاصة إذا عرفنا أن الإمام مسلم روى هذا الحديث عن محمد بن المثنى عن مكي عن يزيد عن سلمة. فالإمام مسلم الحديث عنده رباعي، والبخاري الحديث عنده، فنحن نقول إسناد البخاري عال بالنسبة لإسناد مسلم، وإسناد مسلم نازل بالنسبة إلى إسناد البخاري. هذا واضح إخواني؟ ما الفائدة من معرفة العلو والنزول؟ أولا العلماء كانوا يفرحون بالعلو، لأن العلو في الزمان يدل على اهتمام الطالب وإلى رحلته، وإلى أنه أدرك الكبار من العلماء، وإلى أنه أدرك الكبار من أهل العلم الذين قد مات كثير منهم لكنه أدرك وروى عنه وسمع منه، فيدل على رحلته واهتمامه بطلب العلم. العلو يختصر عليك النظر في الإسناد، يعني بدل ما تنظر في 10 من الرواة ستنظر في كم؟ في 3 طبقات، يختصر عليه النظر في الإسناد. هل يشترط في الحديث العالي أن يكون صحيحا؟ الجواب لا، لا يشترط فيه الصحة، فقد يكون حديثا عاليا لكنه حديث ضعيف. من أمثلة ذلك ما رواه الإمام ابن ماجه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. ابن ماجه يقول حدثنا جبارة قال حدثنا كثير قال سمعت أنس. السند متصل ولا غير متصل؟ متصل، ومسلسل بالسماع والتحديد، وهو ثلاثي بين ابن ماجه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 3. هو إلى زمن ابن ماجه يعتبر اسناد عالي جدا، لكنه حديث ضعيف، بل ضعيف جدا. جبارة شيخ ابن ماجه ضعيف، وشيخه كثير متروك ضعيف جدا، فهذا العلو غير محمود، يعني ما منه فائدة هذا العلو. الآن لو روى هذا الحديث بإسناد نازل لكنه صحيح فهو أفضل من هذا العلو. إذن العلو يمدح إذا كان له ميزته وله فائدته. واضح إخواني؟ هذا مثال للحديث العالي. ونختم بمثال للحديث النازل. قال الإمام النسائي، وأنتم عدوا معي، قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، هذا كم؟ قال حدثنا زائدة 3، عن منصور 4، عن هلال بن يساف 5، عن ربيع بن خثيم 6، عن عمرو بن ميمون 7، عن ابن أبي ليلى 8، عن امرأة 9، عن أبي أيوب 10، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. الناس في زمان النسائي، والنسائي نفسه يروي أحاديث كثيرة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 4. فهذا الحديث يعتبر نازلا، ولهذا النسائي يقول: ما أعرف إسنادا أطول من هذا. يعني ماذا؟ يعني في زمانه، يعني في زمانه لا يعرف. الآن لو أن إنسان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، هذا يكون ماذا؟ يكون عالي جدا، يكون عالي جدا. وهناك اليوم من المحدثين من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 17 وربما 18، وهذا من أعلى الأسانيد الموجودة اليوم. الحافظ بن حجر له أسانيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10. فالإسناد الذي يرويه ابن حجر وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 يكون بالنسبة للنسائي لابن حجر عالم، وبالنسبة للنسائي نازل. إذن هذا الحديث مثال للحديث النازل، وهو مثال أيضا للحديث المبهم لأن فيه عن امرأة عن أبي أيوب، وهو مثال أيضا للحديث المعنعن لأن فيه صيغة عن، واضح؟ وهو مثال أيضا لرواية التابعين بعضهم عن بعض، فإن منصور رواه عن هلال، وهلال رواه عن ربيع، وربيع رواه عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن ميمون رواه عن ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى رواه عن امرأة أبي أيوب كما في بعض الروايات، وهؤلاء الستة كلهم تابعون. ففيه رواية التابع عن التابع عن التابع 6 على نسق واحد. هذا هو آخر ما أسعفنا به الوقت لشرح هذا الحديث، وكنت لشرح هذا النظم، وكنت قد أضمرت لكم وأعددت أكثر من هذا، لكن لعل فيما ذكرناه كفاية ونفع، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نتعلمه من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وأختم وصيتي لنفسي وإخواني بالصبر على طلب العلم والاجتهاد والجد، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل، فإنما العلم بالتعلم، ومن عنده سؤال يسألني خارج القاعة، من أجل أن الوقت قد انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.